معنا أستاذي العروسي. بعدين نرجع اللحظة للدكتور عمر التيجاني قبل ما نستمعوا للدكتور عبد الصمد ملاوي اللي غادي يعطينا واحد يعني نبذة مهمة، يعني محطة اللي احنا كنفتخروا بها جميعا كمغاربة فيما يتعلق بكيفية استثمار المملكة المغربية في قطاع الطاقة المتجددة ببلدنا. غادي نستمع لحظة للدكتور عمر التيجاني. سيدي الفاضل، إذن الطاقات البديلة سيدي كما تحدث عنها يعني قبل هذا الجزء يعني في الجزء الأول من البرنامج، يقتضي من الدول جميعا أن يعني تلعب الدور الأساسي في تجديد طاقات بديلة سيدي الفاضل، أولا كما ذكرت حتى يحقق اقتصاد الطاقة يعني جوهره الأساسي وتحقق كل الدول اكتفاءها الطاقي سيدي الفاضل. هل تستطيع الآن الدول التي تعيش ربما تقلبات وتعيش تجاذبات، وكما قال الدكتور عصام العروسي أصبحت مسألة الغاز يعني ورقة ضاغطة وسلاح ذو حدين، كيف ستستطيع هذه الدول يعني في هذه الأزمة وفي هذا السياق الدولي في هذا السياق الاقتصادي المتفاقم أن تحقق طاقات بديلة آمنة يعني في أفق يعني السنوات المقبلة؟
نعم أستاذة النجمة، السؤال ديالك بالنسبة للدول الإفريقية،
بالنسبة للدول عموما أستاذي الفاضل كيف تقرأ سيدي؟
نعم، تحديات القرن 21 وتحديات يعني السنوات المقبلة هما تحديين. الدول الأوروبية كنلاحظوا أن رغم توفرها على أحد الموارد ديال الطاقة وأحد يعني دي سورس ديال الطاقة اللي هو الطاقة النووية، رغم ذلك تعيش أزمة طاقية. رغم ذلك اكتشفنا أن عندها هشاشة وعندها قابلية للديبندونس الخارج رغم توفرها على يعني على احد يعني مصادر الطاقة اللي هي الطاقة النووية، بدون الحديث عن الدول الاخرى عن اللي ما عندهاش يعني ثروات طبيعية وما عندهاش مصادر ديال الطاقة الاخرى. وكان حتى لو كان هناك يعني مصادر طاقة كنشوفوا مثلا الدول يعني دول يعني في الشرق الاوسط او دول في افريقيا عندها النفط ولكن عندها أزمة ديال الطاقة. يعني تحويل النفط أو الغاز إلى طاقة إلى كهرباء إلى 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 طاقة، هذا يعني يحتاج إلى مختبرات ويحتاج إلى شركات ديال التحويل. لا يكفي أن تكون عندك النفط ومن أجل أن ويكون عندك طاقة بصفة يعني أوتوماتيكية، لا يكفي. يعني هناك بحث علمي، هناك تحويل ديال كما قلت ديال المادة الأولية نحو الطاقة اللي هي لو برودوي فيني. هذا كنشوفوه في مجموعة من الدول ديال الشرق الأوسط مثلا أو حتى البلدان الإفريقية اللي كاين انقطاع فيها الكهرباء مثلا، ورغم أنهم يعيشون تحت بحيرات ديال النفط. يعني كما قلت يعني التوجه العالمي الآن نحو تحقيق الأمن الطاقي، كل دولة تحاول أن تسير أمورها وتحاول أن تخرج من هذا تواجه التحدي هذا بالاعتماد على مجموعة من الأوراق الأخرى. كنشهدوا على أن مثلا ألمانيا حاليا يعني تحاول أن أن تنوع مصادر الطاقات، أن تحاول أن تضغط على الشركات من أجل أنهم يقتصدوا في إنتاج الطاقة. ريهان، والتحدي سيكون أكبر في المستقبل. هذا النقص الطاقة والأزمة الطاقية كما قلت يمكن أن تؤثر على الإنتاج. نشهد واحد انخفاض ديال الإنتاج، اعتبر أن الإنتاج يحتاج إلى كميات كبيرة ديال الطاقة. الطاقات البديلة هو واحد الحل لا بأس به بالنسبة للدول الأخرى، يمكن أن تفكر فيه. بالنسبة للمغرب هو خيار لا بديل عنه. المغرب بلدنا الحبيب، حبه الله مجموعة من الموارد ديال الطاقة لا تتصور. ما عندنا ولكن عندنا الموارد الأخرى. عندنا النفط الآن في طريق الأفول، وكنشوفوا أن حتى السيارات يعني كتحول نحو السيارات الكهربائية أو السيارات اللي كتمشي بالليثيوم، بطاريات الليثيوم اللي الكوبالت أحد المواد الأولية ديالها. عندنا طاقة شمسية، طاقة مائية، عندنا طاقة هوائية، يعني عندنا مصادر ديال الطاقة متعددة. كما قلت يجب الاشتغال على هذا الأمر. المغرب عنده موارد ديال الطاقة كبيرة جدا. بدون حديث عن الاكتشاف ديال الغاز، يعني في سواحل العيش والترقيب عليها من طرف شركة إنجليزية، وكان هناك أخبار سرعة. يعني الآن أخبار كانت من هذا الجانب. هذا أعتقد كما يقول الفرنسيين في الطاسون بالي، من فرحوش كثير ونعطلوا يعني المجهودات ديال الطاقة البديلة اللي منطلقة، والأوراش ديال الطاقة البديلة اللي منطلقة، ونتوجهوا نحو الغاز. أعتقد يعني هذا التنقيب والهواء في الأشواط يعني ديالو، يعني هناك يعني كما قلت يعني كميات هائلة اللي تم إعلان الاكتشاف ديالها. نترك يعني المستقبل يكشف لنا على هذا والشركة الإنجليزية بالتعاون مع يعني المركز المغربي للهيدروكاربور أنهم يشتغلوا في هذا الإطار. هذا الطاقة البديلة عندها مستقبل كبير جدا. كان الحديث أن مركز ديال إنتاج ديال الطاقة ديال النور اللي كاين في الجزائر أنه سوف يصدر الكهرباء نحو أوروبا، خاصة إسبانيا. هذا يعني هدف كبير جدا يجب الشغل عليه، وما خصناش كما كيقولوا ما خصناش يطلعش هذا المخصوص. هذا لا يجب أن
نغفل على هذا الجانب.
نعم، يجب التشبث بهذا الهدف إلى آخر مدى. عندنا الشمس، وعندنا ريح، وعندنا سدود، وعندنا ماء. نجم من الكهرباء ونجم من الطاقة. يمكن أن أوروبا تحتاجنا في واحد الوقت. أوروبا ما عندهاش يعني شمس، وما عندهاش رياح. كما قلت عندها الطاقة النووية، اللي الطاقة النووية يمكن أستاذ عبد الصمد يعني هو أخذنا من المسألة هذه. الطاقة النووية عندها إشكالات، عندها تهديدات. شفنا يعني حتى الآن في فرنسا الحديث عن تخفيض من الاعتماد على الطاقة النووية، لأنها تشكل تهديدات كبرى. كاين المفاعل ديال تشيرنوبيل اللي هو كارثة، الآن في أوكرانيا كذلك مفاعلات نووية. المفاعلات النووية اللي كتنتج لأهداف سلمية كتنتج الطاقة النووية عندها أضرار سلبية، وهذا النقاش في فرنسا يعني هو كبير جدا. فقط الطاقة البديلة اللي هي نظيفة ورخيصة، وتحتاج فقط لبعض الاستثمارات وبعض المجهودات اقتصادية. أعتقد هذا هو الخيار الذي يجب أن يسلكه المغرب. صاحب الجلالة حريص على المسألة هذه، وكان هناك يعني بعض التغييرات على مستوى ديال نور واحد، مستوى إلى مستوى ديال الرؤساء ديال هذا الشركات اللي كانت يعني المركز يعني اللي كيستثمر في نور واحد. والهدف لأن يعني الغاية أن النجوم الكهرباء والأهداف الطموحة اللي تم تفطر ديالها في هذا الإطار، هذا سواء الطاقة الشمس ديالي كاين في الجزائر، أو حتى الطاقة الريحية أو المائية اللي كيتم الإنتاج ديالها عبر مختلف سدود المملكة. نحاولوا أن هنا يكون عندنا واحد واحد الامن الطاقي. والمستقبل ما كما قلت هو التحدي ديال الطاقه غيكون كبير جدا. اذا تمكننا من هذا الاستقلاليه الطاقيه راه يمكن يكون عندنا واحد 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 الامن وواحد الموقع يعني جيو استراتيجي. وكما قال الاستاذ ان يعني كنا عندنا حتى يعني مرام يعني اهداف سياسيه يعني ان نحصلوا بها يعني مكتسبات سياسيه وتموقع جيو استراتيجي يكون كبير جدا في المستقبل.
نعم جميل جدا سيدي عمر التيجاني، يعني قدمت لنا أجوبة دقيقة جدا، ومنها نستشف مجموعة من المعطيات أحولها للدكتور عبد الصمد ملوي. دكتور عبد الصمد ملوي، إذن المغرب الحبيب يعني حقق نموذج طاقي اقتصادي بديل فعال جدا أستاذي. بفعل أن مناخ المغرب يعني المشمس، وأيضا الحرارة ديال المغرب المناخ الحار يعني قدم واحد المظلة ديال الدعم الطاقي لبلادنا، وكذلك حقق نوع من الاستقلال الوطني للطاقة من خلال واحد المصدر نظيف وموثوق للكهرباء، وأيضا مصادر أخرى أنت ستحدثنا من خلالها سيدي الفاضل. هنا كنطرح السؤال، كيفاش سهم الاستثمار في قطاع الطاقة ببلادنا خصوصا الطاقة المتجددة للحد من تداعيات الأزمة الطاقية الدولية؟ المغرب حقق قفزة نوعية في هذا المجال، واعتمد واحد استراتيجية طاقية طموحة جدا جدا ومتفردة، وأيضا يشهد بها العالم.
نعم سيدتي، في الحقيقة قبل كل شيء يجب الإقرار أن هناك يعني تداعيات سلبية، وللأسف لا زالت مستمرة للحرب الأوكرانية الروسية على اقتصاديات عديد من الدول، والمغرب ليس بمنأى عن ذلك، والمغرب يعني واحد من الدول التي تأثرت سلبا يعني للأسف بهذه الحرب الأوكرانية الروسية، وذلك لاعتبارات يعني بادية ومتعددة. كون يعني المغرب جار لأوروبا التي تعرف يعني تدور بها هذه الحرب، وكون يعني أن المغرب مرتبط اقتصاديا بدول الاتحاد الأوروبي بشكل مستقيم، وحيث أن هذه الدول الأوروبية تأثرت بدورها وخصوصا في المجال الطاقي، وبالتالي كان يعني ضروري من أن المغرب سيتأثر سلبا في هذا المجال. والمغرب كما هو معلوم يستورد تقريبا حاجيته الطاقية الأحفورية جلها من الخارج حوالي أكثر من 85%، وهو للأسف كذلك يستورد بعض المواد الغذائية الأساسية كالقمح وبالضبط من أوكرانيا، حيث يصل يعني استيراده من هذه المادة الحيوية إلى حوالي 50% من استيرادته تأتي من أوكرانيا، حيث يستورد 5 ملايين طن من الحبوب مختلف أنواعه. وللأسف والمغرب غير محظوظ، حيث تزامنت هذه الحرب بفترة جفاف غير مسبوقة في المغرب، الشيء الذي يعني تأثر معه تراجع إنتاج الحبوب المغربية، حيث خفضت من 31 مليون طن إلى 10 مليون طن سنة 2019-2020، ذلك حسب الأرقام ديال وزارة الاتلاحة. وبالتالي يعني المغرب يعني تزامنت معه مجموعة من الإكراهات، إلا أن المغرب يعني كان قد قام بمجموعة من الخطوات والاستراتيجيات الاستباقية، وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة، وقد ذكرت يعني الجانب القمح لأنه الجانب الفلاحي، والجانب الفلاحي يستهلك جزءا كبيرا من الطاقة، لذلك قمت بإعطاء هذه الأرقام. المغرب يعني قام بها مجموعة من الخطوات والاستراتيجيات حتى يعني قبل وقوع الحرب، هذه الحرب يعني الأوكرانية الروسية، لأنه كان يحاول أن ينحو نحو يعني الإقلال الطاقي الذي يتولد عنه يعني الأمن الغذائي بمنع يعني عن أي مخاطر تأتي من الخارج أو أي يعني أزمات، خصوصا أن يعني العالم يعرف استمرار أزمات متعددة.
نعم.
في المغرب كما قلت يعني كان قد قام بمجموعة من الخطوات والاستراتيجيات الاستباقية مما مكنه يعني من تحمل الأزمة ولو بشكل جزئي أو على الأقل في المدى القريب حتى يتسنى له دراسة مدارك واستراتيجيات يعني أخرى يمكن بها مقاومة هذه الأزمة وإيجاد يعني حلول المشكل ديال المنتوجات يعني التي ارتفعت سعرها بشكل غير مسبوق. لقد قامت الاستراتيجية الوطنية يمكن تلخيصها في 5 مراحل أو خطوات مهمة. أولا هناك سياسة حياد التي تعامل بها المغرب مع فرقاء الحق مما جنبه يعني فقدان موردين وكذلك أسواق خصوصا في روسيا وفي بعض الحلفاء فرقاء الحق يعني مكنت يعني المغرب من الحفاظ على بعض الأسواق وبعض الموردين حتى لا تزيد من أثره كما هو يعني ملاحظ الأزمة الطاقية الحالية. الخطوة الثانية الاستراتيجية المهمة وهي الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي كان قد أعلن عنها صاحب جلالة منذ 2009 وكان متنبئا على أنه في يوم من الأيام ستكون له يعني هذه الاستراتيجية الوطنية سيكون لها ضوء. وفي الحقيقة فهذه الأزمة الأخيرة الحرب الأوكرانية الروسية هي اختبار للمشروع الطاقي الوطني المتعلق بالطاقة المتجددة. فرغم يعني أن الحرب كانت قاسية فإن الاستراتيجية الوطنية فقد تفتت بشكل ملحوظ وسوف أشرح بالأرقام ذلك من الأزمة يعني التي كانت بقرها سيكون أكثر على المغرب لو لم تكون يعني هذه الاستراتيجية الوطنية التي كما هي يعني كما هو معلوم يروم بها المغرب إنتاج حوالي 52% من الكهرباء وفوق 2030 وبعض يعني الأمور الأخرى. ثالثا هناك وهذا يجهله القليل وهناك استراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030 قد تم يعني المغرب تسطيرها مؤخرا تقريبا قبل مباشرة قبل الوقوع الحرب. وتروم يعني هذه الاستراتيجية هو مشروع يعني كبير يستهدف 4 قطاعات مستهلكة للطاقة في المغرب وهي النقل أو قطاع النقل أو اللوجستيك الذي يستهلك حوالي 32% من الاستهلاك النهائي للطاقة. هناك قطاع البناء الذي يستهلك 33% من الطاقة الوطنية وهناك القطاع الصناعي الذي يستهلك 21% من الاستهلاك النهائي للطاقة وأخيرا يعني القطاع الفلاحي والإنارة العمومية التي تستهلك ما بين 28% من الطاقة الوطنية. حيث يعني ستمكن هذه الاستراتيجية من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20% في إجماله في أفق 2030. بالضبط يعني قطاع النقل سوف يوفر حوالي 24%، قطاع الصناعة يوفر 22%، وقطاع البناء سيوفر 14%، وقطاع الفلاحي والإنارة العمومية عن طريق يعني هذه الاستراتيجية الوطنية النجاعة الطاقية يوفر حوالي 12%. وبالتالي كانت هذه الاستراتيجية من بين يعني الغذائية التي مكنت من تخفيف الأزمة مباشرة بعد يعني وقوعها، خصوصا وأن القطاع الفلاحي كان يعني يستهلك الشق الأكبر يعني من الطاقة الكهربائية. النقطة الرابعة والمهمة كذلك وهو البرنامج أو البرنامج الوطني بما يسمى تشجيع ضخ مياه الصافي بواسطة الألواح الشمسية. وهو يعني برنامج تم ما بين 2019 و2020 وهنا يعني قبل مباشرة قبل وقوع الحرب الأوكرانية الروسية. ويروم يعني هذا البرنامج تركيب حوالي 10,000 نظام ضخ مياه الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية في المجال الفلاحي.
نعم.
ينتقل عددها يعني عدد هذه الأنظمة أو المضخات إلى 30,000 و40,000 مما يمثل تقريبا 8.8% من المضخات التي تستعمل في قطاع الري تنقيط على الخصوص. حيث يعني معظم هذه الضيعات الكبرى والمتوسطة التي تستعمل يعني الطاقة في نظام الري يعني قد لجأت لاستعمال الطاقة الشمسية في عملية الطاقة بشكل كبير.
نعم.
من تقريبا 3-4 في تمويل ذاتي.
نعم.
وقد تم تسجيل انخفاض ملحوظ أسعار الألواح الشمسية على الصعيد الدولي حوالي 50% خصوصا ما بين 2015 و 2020، يعني مباشرة قبل الحرب الأوكرانية الروسية، مما مكن من خفض تكلفة ضخ الماء الطاقة الشمسية يعني استعمال التقوية المغربي مقارنة يعني بالمصادر العالية، حيث يعني يقدر متر المكعب من الماء يعني المنتج من الطاقة الشمسية بحوالي 0.44 درهم مقابل 0.76 درهم متر المكعب المنتج عن طريق المضخات التي تستعمله البوطان، مقابل كذلك درهم 0.67 سنتيم للمتر المكعب الذي يستعمله المضخات أو الآلات التي تستعمل الغازوان.
نعم.
وبالتالي يعني كان هذا البرنامج الوطني من بين الاستباقيات أو الخطط الاستباقية لإنتاج المغرب اللي حاولت أنها تخفف بشكل ملموس من يعني حدة الأسماء الطاقية العالمية التي كان من المفروض أن تكون أكثر حدة مما هو يعني عليه حاليا.
نعم.
النقطة الخامسة وهي النقطة
الأستاذ نعم
وهو تطوير الربط الكهربائي القاري ما بين المغرب كما أشار الأستاذ الكريم ما بين المغرب وما بين الدول الأوروبية.
نعم.
فكما هو معلوم يعني الثروة ديال الأزمة الغاز التي تسببت بها يعني توقيت محطات الدار لإنتاج الكهرباء، كان المغرب قد استغل هذا الخط الرابط ما بين المغرب وإسبانيا الذي يمر عبر جبل طارق يعني بشراء كهرباء رخيصة مما هو عليه من إنتاج الكهرباء عن طريق استعمال الغاز واستعمال الفيول المستورد. وهناك برامج يعني في هذا الإطار مع المملكة المتحدة وكذلك مع البرتغال هي في طور الإنجاز.
جميل جدا. غادي نستمع لحظة للدكتور عصام العروسي. دكتور عصام العروسي، إذن